بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته قل هذا حق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. طيب فيها تفريق بين النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بين النافع والضار. فيها تفريق بين الأنفع والنافع؟ نعم فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق، كل ما به الفرق من جميع الوجوه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال إن الذين كفروا بآيات الله، يعني بعد هذا بعد إنزال هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين، قسم آمن وقسم كفر. فذكر الله حكم الكافر، وبذكر حكم الكافر يتبين حكم المؤمن أو يتبين حكم المؤمن. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه الجملة مكونة من مبتدا وخبر وجملة كبرى وجملة صغرى، ولا لا؟ مبتدا وخبر وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا شمين وين مبتدا وخبر؟ طيب وفي أيضا من مبتدا وخبر منسوخ ومبتدا وخبر غير منسوخ وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا أين الخبر المنسوخ؟ أي نعم المبتدأ والخبر المنسوخ
بآيات الله. بآياتي
لا أصبر
منسوخ يعني محذوف؟
لا منسوخ يعني دخل عليه ناس، والنواسخ ثلاثة إن وكان وظن. لا نعم فاس لهم عذاب شديد. هذا ايش؟ جملة منسوخة ولا غير منسوخة؟ يعني اجزاؤها منسوخ ولا غير منسوخ؟
غير
منسوخ. طيب زين هذه الجملة الرسمية غير المنسوخة. طيب الرحمن وجملة لهم عذاب شديد هذه جملة منسوخة. أحسنت. طيب أما الإعراب فنقول إن حرف توكيد ونصب خطأ. ليش؟ نقول إن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر. طيب والذين اسمها مبني على فتح محل نصب وكفروا فعل وفاعل لا محل له من الإعراب لأنه صلة الموصول، وبآيات الله جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بإيش؟ بكفر. ولهم عذاب شديد، لهم خبر مقدم وعذاب مرتد مؤخر وشديد صفة الله، والجملة في محل رفع خبر إن. طيب يقول عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله. كفروا يقال إن أصل الكفر من الستر، ويطلق على الجحد لأن الجاحد ساتر، فجحدوا كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها. وقلنا إن الكفر من الستر لأن منه الكفر، تعرفون الكفر؟ الكفر وعاء الطلع طلع النخل. أتعرفون طلع النخل؟ نعم فيه الغلاف يسمى كفرة، وفي اللغة العامية يسمى كافور. نعم هذا تجدونه يستر الطلع. فالكافر في الحقيقة السافر أي جاحد للحق مخف له. وقول كفروا بآيات الله، الآيات جمع آية وهي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى كماله الذاتي وكماله الفعلي. وهي أي الآيات نوعان: آيات كونية، ومنها السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والإنسان، طيب، واختلاف اللغات واختلاف الألوان والنوم واليقظة وأشياء كثيرة. من هذه آيات كونية. آيات شرعية، وهي الوحي المنزل على الرسل، وهي الوحي المنزل على الرسل. فإذا قيل ما وجه ذلك، قلنا: أما الآيات الكونية فوجه كونها آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله، كل الذين تدعون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له لا يخلقون ذبابا. وهل يخلقون جملا؟ لا، من باب أول. فهم لا يخلقون ذبابا ولا جملا ولا بعوضا ولا غير ذلك، لا يستطيعون أن يخلقوا هذا أبدا. هل يستطيع أحد أن يذهب بالنهار إذا جاء؟ هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار؟ أبدا، إلا الله عز وجل. إذن فهذه الآيات الكونية من إيش؟ من آيات الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. الآيات الشرعية هي أيضا من آيات الله، ووجه ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وأصلاحه أبدا. لو اجتمع جميع مفكر العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه ما جاء في الوحي، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن إخواني، الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس، لأنها آيات محسوسة مشهودة. حتى الكافر تقول له: تستطيع تخلق الذباب؟ يقول: ما أستطيع. أما الآيات الشرعية فليس كل أحد يدركها، ليس كل أحد يدركها. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لا يتبين له أنها آيات، والعياذ بالله. لماذا؟ قال الله تعالى مكذبا لقولك: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه، نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منها، إذا اجتمعت القلوب على الذنوب على قلبه صار لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، عمي والعياذ بالله. يتلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطير الأولين، ليس كلام رب العالمين. ولهذا نقول: الآيات الشرعية هي اللي فيها الامتحان والابتلاء. ومن ثم لم ينكر أحد ربوبية الله، كل يقر بأن الله رب العالمين وأنه الذي خلق السماوات والأرض. لكن الآيات الشرعية أنكرت ولا لا؟ نعم، قريش إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا: الله. لكن قالوا في القرآن إنه كهانة وشعر وسحر وما أشبه ذلك. المهم أن قوله إن الذين كفروا بآيات الله يشمل الآيات الكونية والشرعية، وبينا وجه كون كل منها آية. طيب، يقول: لهم عذاب شديد. عذاب شديد، والعذاب هنا بمعنى العقوبة، والشديد القوي، يعني عقوبة قوية والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى في القرآن وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في السنة أصنافا وأنواعا من هذا العذاب تقشعر منه الجلود وتوجل منه القلوب. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إن يستغيثوا ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأ، إذا استغيثوا يؤتون بماء يشوي الوجوه إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله. قال الله تعالى: بئس الشراب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم، هذا شرابه، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا طعام. لباسهم سرابيلهم من قطران، طيب مقرهم وهواؤهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والسنة مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء، فهو عذاب شديد لأهله الصراخ والعويل وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه أخوان حقائق، حقائق نحن إن شاء الله تعالى في الإيمان بها كأنها مشاهدة عندنا بل أعظم. ولهذا قال: لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. عزيز من العزة، وهي ثلاثة أصناف: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أن الله تعالى ذو قدر شريف عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله، السيد الله، هذه عزة القدر. عزة القهر أنه قاهر لكل شيء لا يغلب بل هو الغالب، قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء. عزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص. ومن هذا المعنى قولهم: هذه أرض عزاز، أي صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. ونحن نقول في لغتنا عزة، عزة يعني شديدة صلبة. إذن فمعنى عزيز أي ذو العزة. والعزة كم قسما؟ ثلاث أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ولهذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول إن تفسيره قاص، تفسيره قاص، بل هو يشمل المعاني الثلاثة. وقوله ذو انتقام أي صاحب انتقام، والانتقام أخذ المجرم بإجرامه، أخذ المجرم بإجرامه. تقول: انتقمت من زيد، يعني أخذت بحقي منه. فأخذ المجرم بإجرامه يسمى انتقاما، كما قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. وهنا قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام. وفي الرحمة قال: وربك الغفور ذو الرحمة، ولم يقل ذو رحمة، وإن كان قال في آية أخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة وليس من أسماء الله المنتقم، ليس من أسماء الله المنتقم وليس من أوصاف الله المطلقة الانتقام، بل الانتقام لا يوصف الله به، نعم المنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا، فيقال المنتقم من المجرمين كما قال تعالى إن من المجرمين منتقمون. أما ذو انتقام فهي لا تعطي الانتقام المطلق لأن الانتقام نكرة، فلا تعطي المعنى على الإطلاق، يعني له انتقام، انتقام ممن؟ مقيد ولا مطلق؟ مقيد، انتقام من المجرمين، انتبه. وبهذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر فيها من أسماء الله المنتقم، وهذا لا يصح. وحذف من أسماء الله ما ثبتت به الأحاديث فلم يذكر فيها، مثل الشافي والرب، الرب أيضا حذف منها. فالمهم أن الله قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام ولم يصف نفسه بالمنتقم إلا مقيدا. نأخذ الآن الفوائد. جت الأسئلة، ترى ما من الساعة التي بقي أربع لحظة عمي عشان ما بقي إلا واحد دقيقة واحدة. طيب اسأل.
ما
يتقدم يعني الذي أمامه والذي خلفه،
يعني إذا أخبر
القرآن
بخبر ثم وقع هذا الخبر يكون
القرآن مصدقا للخبر. بس المراد بما يليه من الكتاب كما قال تعالى في سورة النائل وأنزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ولا كتاب بعده.
لا بس في أشياء
اي صحيح، لكن هو ما هو مصدق لما بين يديه، لان كيف يصدق ما بين يديه يعني في المستقبل؟ التصديق عن شيء مضى، لو قال صادقا فيما بين يديه صح ان يخبر بصدق لما استقبل. فآية المائدة تقيد هذا وايضا المعنى ما استطيع. نعم الفرق بينهما أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك، نعم وليس كل كفر شرك، نعم. الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا، والذي يجحد ما يجب الإيمان به كافر وليس بمشرك. ولم يأتي القبل، كل ما تقدم فهو قبل
من قبل هذا.
أين؟ كيف؟ من قبل هذا الكتاب بالنسبة للآية هذه من قبل هذا الكتاب. نعم أنت
اسم موسى وعيسى
لأنهما
اسمان
عربيان، نعم،
وإذا ذكر في القرآن فهما عربيان،
نعم، معربان، معربان، نعم، تراث الإنجيل،
ها؟ تراث الإنجيل،
إيش؟
تراث الإنجيل، تراث
موسى وعيسى، لا، موسى وعيسى اسمان عجمية،
نعم، وإذا ذكر في القرآن
فهما معربان،
نعم،
كل اسم أعجمي إذا ذكر في القرآن إبراهيم القعاوي ترى بيك بعد الصلاة إن شاء الله. هذا وش؟ ما في إشكال.
لكن ما ذكره عن الأصول في بحث عن القرآن
لفظة عربية. نعم. يعني في الأصل فهو معرب وليس أصله عربي، لأنك لو تقول أنه عجمي حتى بعد نزول القرآن به ما صار القرآن بلسان عربي.
لكن هل يضره يعني
وجود كلمة؟ وهل يضر أن نقول أن العرب لما عربوها ونطقوا بها وأجروها على سنتهم صارت عربية بالتعريب؟
الشيطان الرجيم. إن الله لا
يفتح. وما عندنا اليوم؟
خالد
مستمع. إيه. لا خالد
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أننا لم نناقش ولم نأخذ واحد. طيب، قال الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل. لماذا قال في القرآن نزل وفي التوراة الإنجيل أنزل؟
لأن القرآن ما نزل بالتدريج.
نعم.
ما نزل جملة واحدة.
نعم.
لذلك خالف القرآن نزل وخالف الإنجيل أنزل. لأن
والتوراة.
لأن الإنجيل والتوراة نزل على جملة واحدة.
أحسن. طيب، قوله بالحق محمد. معنى بالحق. طيب، شاك.
معنى الباء لها معنيين تحتمل وجهين. أولا تحتمل الاشتمال، أي أن النزول كان بالحق ولم يكن بالباطل. وآخر
يعني أن ما جاء به فهو حق، صدق في الأخبار وعدم في الأحكام. طيب،
ووجه آخر أن نفس النزول نزولا كان بالحق ولم
كان حقا ولم يكن كذبا كذا. طيب، صح. يعني هو حق نازل من عند الله، وما جاء به واشتمل عليه فهو حق. طيب، قوله هدى للناس، شراب هدى أي لأجل هداية الناس. طيب، قوله أنزل الفرقان، من المراد به عبد الله؟ سليم. لكن هل المراد به القرآن أم غيره؟ أو غيره؟ كل الكتب. إذن فالفرقان هنا وصف وليس شخص عينا. نعم. طيب، قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، ما مناسبتها لما قبلها؟ يعني لما ذكر أن هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس إلى كفر وإيمان، فذكر حكم الكافر. طيب، قوله هو الله عزيز ذو انتقام، العزيز غانم.
عزيز غانم
فقط.
عزة القدر.
العزيز ذو العزة. طيب، والعزة
عزة القدر.
نعم. طيب، ما نهزة القدر خليل؟ قدرة. لا، أقول ما معنى القدر؟ عزة القدر يعني ذو قدر عظيم، والقدر يعني الشرف والسؤدد وما أشبه ذلك. عزة القهر يا شيبة،
إنه سبحانه وتعالى قاهر، هو القاهر
فوق عباده، قاهر لا يغلب بل هو الغالب. طيب الثالث عزة الامتناع، يوسف أنه يمتنع عليه كل عيب ونقص، كل عيب ونقص. طيب قوله ذو انتقام معناها أحمد؟ نعم حرف درس المعذور. نعم خالد، أي صاحب الانتقام. هل هذا يدل على أن الانتقام لله وصف مطلق؟ أنه ذو انتقام في محله، ولهذا جاءت نكرة، قال ذو انتقام، انتقام ممن؟ من المسلمين. أحسنت. نرجع الآن إلى فوائد من الأول. فوائد، طيب من فوائد الآيات الكريمة السابقة، أولا إثبات ألوهية الله عز وجل لقول الله، والثاني انفراده بهذه الألوهية في قوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحي القيوم، وقد ورد أنهما اسم الله الأعظم اشتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال كذا. طيب ومن فوائد الآية إثبات حياته وقيوميته، من أين تؤخذ فهد؟ بس هذه الحي القيوم، ونحن قلنا إثبات حياته وقيوميته. كل اسم فإنه متضمن للصفة كذا، وقد يتضمن أمرا زائدا وهو الحكم الذي يسمى الأثر، أليس كذلك؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مفتقر إلى الله، وأن الله غني عما سواه، لأن وجه ذلك لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد، وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه، وهو كذلك. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسب. أما الآيات التي بعدها فمن فوائدها إثبات أن علو الله لقوله نزل وأنزل، والنزول لا يكون إلا من آية. طيب ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل لقوله نزل عليه، وهل كونه منزلا يستلزم أن لا يكون مخلوقا؟ لا، مجرد كونه منزلا لا يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله قد ينزل المخلوق. ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء مخلوق، أنزل من السماء ماء والماء مخلوق، لكن بالنظر لكون القرآن كلاما يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوق. إذن فيؤخذ أن القرآن مخلوق لكونه نزل من عند الله، وهو أن القرآن يؤخذ كون القرآن غير مخلوق أنه نزل من عند الله وهو كلام، والكلام صفة المتكلم، والصفة تابعة للموصوف. واضح؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته لقوله عليك الكتاب بالحق. ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف الإنزال إلى الناس، كما قال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. في آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم. فالجواب نقول هو أنزل إلى الرسول مباشرة، وإلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغه إلينا. ومعلوم أن الأصل أشرف من الفرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق، لقوله بالحق، فقد جاء بالحق ونزل به. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فما نوع الحق الذي نزل به القرآن؟ نقول: ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق، والحق في الأحكام العدل، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. إذن نقول: القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق، وكل ما فيه من الأحكام فهو عدل. هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافعة مصلحة للخلق؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل ما فيه من الخبر فهو نافع، وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع، متضمن بالمصالح ودفع المكاسب. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نفسه حق. من أين يؤخذ؟ من قوله بالحق، يعني أنه نزل نزولا بحق، ليس نزولا كذبا باطلا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمنا، ولوصفه بالتصديق لما بين يديه، أنه مصدق لما بين يديه من كل الكتب، لقوله مصدقا لما بين يديه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب السابقة من قوله مصدقا لما بين يديه، لأنه أحد الوجهين في كلمة مصدق. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق، في قوله لما بين يديه، إذ قد يقول قائل: ليس للقرآن يد، فكيف يصح أن يقول لما بين يديه؟ نقول: صحيح أن القرآن ليس له يد، ونحن لا نقول إن لما بين يديه أن القرآن له أيدي أو له يدان، وأنه صدق ما بين يديه، لكن نقول إن الكلمة إذا دلت على معناها في سياقها، وإن كان يخالف أصل الوضع، وقد سبق أن المراد بما بين يديه ما سبقه من الكتب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام حق، لقوله وأنزل التوراة والإنجيل. ومن فوائد الآية الإشارة وتأنوا الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن، هل يمكن أن نقول من قبل تشير إلى أن هذين الكتابين قد مضى أحدهما وانقضى؟ على كل حال في المسألة ثقل أو في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل، يعني أننا لا نجزم بذلك، لكن لنا دليل من غير هذه الآية وهو ما في سورة المائدة حيث قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم، حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس، هدى للناس، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية من قوله هدى للناس، لأن ذكرنا أن هدى هذه مفعول لأجل، أي من أجل ذلك، ففيها إثبات الحكمة لله وهو كذلك. ومن أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله الحكيم وهو ذو الحكمة، والحكمة هي إصابة الصواب، وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه، وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه. والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل على الحكمة. فإن قال قائل إذا أثبتت لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة أو ما نظن أن الحكمة في خلافه، فما هو الجواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا، عجزنا عن إدراك الحكمة. وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا. فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم، والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيء الفهم، سيء الفهم. أما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فستتبين له الحكمة، ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة أبدا، لأن حكمة الله عز وجل لا تدرك غايتها، والإنسان بشر ناقص، وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حكما أخرى، أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه هي الحكمة بل الحكمة شيء آخر. إنما يجب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. فإن قلت يلزم على قولك هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاح أو وجوب الأصل، يعني إذا تعارض فعلان أحدهما أصلح من الآخر فهل يجب على الله أن يفعل أصلح؟ إن قلت لا منعت الحكمة، وإن قلت نعم ففيه إشكال. نعم، فيقال أولا قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح. ولنضرب لهذا مثلا، نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصب الأرض، أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح، أليس كذلك؟ ونحن نلف. إذن لا يمكن أن نقول يجب على الله كذا لأنه الأصلح، إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد، أليس كذا؟ طيب، ثانيا إذا تحققنا أنه الأصل، إذا تحققنا أنه الأصلح، فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل. فنحن لا نوجب على الله في عقولنا، والعقل لا يوجب على الله شيئا لأنه مخلوق ناقص، فلا يوجب على الكامل الأزلي الأبدي شيئا. فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي أوجبه على نفسه من؟ الله. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب عليه، هو الذي أوجب. وقال: إنما عليك، نعم، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم كذا. طيب، إذن نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه. وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء. واضح؟ طيب، من ذلك مثلا البيان للخلق، بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله، هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم واجب على الله بمقتضى الحكمة. إن علينا للهدى، علينا، وهذا تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن أو أن هداية القرآن نوعان: عامة وخاصة. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس، والخاصة مثل قوله هدى للمتقين، هدى للمتقين. فما هو الفرق؟ الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة، والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصة، خاصة بالمتقين. فالهداية التي تتضمن الاهتداء هذه للمتقين، وأما التي تتضمن البيان والإيضاح فهذه للناس عامة، لقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين المؤمن والكافر، وبين الضار والنافع، كل ما يمكن أن يكون فيه الفرق فإن الكتب تفرقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين متفرقين، أو أن تفرق بين متماثلين أبدا، لأن الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين، أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهما. ومن هنا يمكن أن نأخذ، يعني يتفرع على هذه الفائدة، إثبات القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة، فهو جمع بين متماثلين، وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين. والكتب السماوية كلها فرقان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله، كلا كلما اهتدى للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من السماء، لأن الكتب كلها فرقان، فمثلا إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر وبين النفاق الاعتقادي والعمل وبين الكفر الأكبر والأصغر وبين أشياء الحلال والحرام، كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق، أليس كذلك؟ طيب، ربما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق، بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم ولا سيما في كتب الفقه،